بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي. قال في الحاشية وفي بعض النسخ بدع بي، قال والأول هو الصواب، ومعناه هلك الدابة وهي مركوبي فاحملني. فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا فيه تشجيع على فعل الخير، سواء في يتعلق بالجهاد أو في غيره، لأن الخير أحيانا لا يتم إلا بالتعاون. هذا يدل، وهذا ينفق، وهذا يقوم بالجهد، فإذا تعاون الجميع حصل العمل الخيري وتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع على المشاركة في الخير. بعض الناس يشارك بالرأي، بعض الناس يشارك بالبدن، بعض الناس يشارك بالمال، فتجتمع الجهود ويتم الخير. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لأنه لولا هذه الدلالة ما حصل هذا الخير. بعض العلماء يقول له مثل أجر فاعله، لا يلزم التساوي في الأجر، له مثل بالجملة لكن لا يلزم التساوي تماما. يعني مثلا على سبيل المثال، شخص طلب من عالم أن يلقي درسا أو محاضرة أو ما شابه ذلك، فوافق هذا العالم، دله على مكان أو مسجد بحاجة إلى درس، فأقيم الدرس بدلالة الأول وإلقاء العالم. ما يلزم أن يكون أجر الدال مثل أجر العالم تماما، هذا له أجر من جهة دلالته، هذا عمل معين وهو الدلالة، وهذا له أجر من جهة إلقاء هذا الدرس. فلا شك أن جهد العالم أكبر بكثير من جهد الدال. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا. لكن له أجر بالجملة، هذا له أجر بدلالته، هذا له أجر بإلقائه، وهذا له أجر بالنفقة إذا احتاج مثلا هذا العمل إلى نفقة. وقد تكون الجهود مختلفة، هذا ينفق مالا كثيرا، وهذا يدل بكلمة، فتختلف الأعمال، تختلف الجهود، لكن بالجملة له مثل أجر فاعله. يعني كما أن الفاعل له أجر، فكذلك الدال له أجر. والله تبارك وتعالى واسع الفضل. إذا لا شك هذه ثمرات الفعل، شخص دل على درس، يعني نسق لمحاضرة فأقيمت بتنسيق الأول وإلقاء الثاني، وإذا استفاد الناس زاد الأجر. فالعالم له أجر على الإلقاء على كل حال، وإن استفاد أحد وعامل بما قال زاد أجره، يزيد أجر الجميع. العالم يزيد أجره لأجل الانتفاع بعلمه، وهذا أيضا الدال يزيد أجره، لأن هذا العمل الذي أقيم صار فيه خير كثير وهو سببه. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز. قال: أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، يعني زوجته، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلبه منه لأنه أعده للجهاد، فيرى أنه لو حبسه ورجع عن نيته أنه تنزع منه البركة، لأنه أعد هذا الطعام وهذا الزاد لأجل الجهاد فمرض، فقال يعني أعطيه كاملا لأنه نواه في سبيل الله، فيرى أنه لو منع شيئا لم يبارك له فيه، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلبه منه. لكن لو لم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج أن يرجع فيه، لأنه لم ينفذ تلك الصدقة، نوى أن يكون هذا الزاد في سبيل الله فمرض ولم يخرج، له أن يأكله في بيته، لكن هنا طلبه النبي عليه الصلاة والسلام فيرى أنه تعين بذله. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. كل هذا الحديث فيه التشجيع على فعل الخير والمشاركة فيه. من جهز غازيا في سبيل الله جهزه بكل ما يحتاج إليه من مركوب، من لباس، من طعام، من شراب، من سلاح، كل ما يحتاجه الغازي فقد غزا، لأنه جاهد بماله وأعان هذا الغازي. لو لم ينفق المجهز لما خرج الغازي، كلهم اشتركوا في العمل الصالح. وفيه أيضا الخلافة: من خلفه في أهله بخير فقد غزا، المجاهد أيضا يحتاج إلى من يخلفه في أهله يقوم على مصالحهم، ولو لم يخلف ما خرج، قد يكون عنده زوجة أولاد صغار يحتاجون لرعاية، فلا بد أن يوجد أحد يقوم برعايتهم. فإذا انتدب شخص خلفه في أهله بخير فله فقد غزا، أن الغزو تم بفعل الثلاثة: هذا جهز، وهذا خرج، وهذا خلف الغازي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل يعني لقتالهم، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني بمعنى الأول ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، من أجل أن يخلف القاعد الخارج في أهله، من أجل أن يخلفه في أهله، والأجر بينهما كما تقدم لا يلزم أن يكون على سبيل التساوي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. هذا إذن يدل على أن الأجر لازم أن يكون على التساوي، قال فله مثل نصف أجر الخارج، لأن الخارج عمله أشد، الخارج عمله أكبر، نفعه أعظم، فإنه خرج خاطر بنفسه وتحمل المشاق، وهذا جلس في البلد، وإن كان يقوم على أهل الخارج ويحفظهم لكن عمله دون عمل الخارج. هذا ما يرجح أن الحديث الأول في قوله مثل أجر الخارج أنه لا يلزم أن يكون على التساوي. باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. هذا في تعظيم حرمات المجاهد، لأنه خرج في سبيل الله في عمل عظيم، وكان حقا على القاعد أن يعينه على الجهاد، لأن المصلحة ترجع إلى القاعد، لأن المجاهد يحمي القاعد، لأنه لولا الجهاد ودفع الكفار لوصلوا إلى القاعد، فالخارج يدفع الكفار عن القاعد يحميه، فكان الواجب على القاعد أن يحمي خلف ظهر الخارج، يحميه في ظهره، يحميه في أهله، ويصلح ويكون أمينا على حرماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم حرمات المجاهد. ثم بين العقوبة في الخيانة والعياذ بالله، قال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ يعني هل يبقي شيئا؟ لن يبقي شيئا ويقدر على أن يأخذه، لأنه يعني طعنه في أغلى ما يملك وهو العرض، وهذه غدرة عظيمة. هذا خرج يدافع عن القاعد والقاعد طعنه في ظهره في أغلى ما يملك وهو العرض، استغل غيبته وخانه في أهله والعياذ بالله. هذا أعظم من أعظم الغدر والخيانة، نسأل الله العافية. يخرج مجاهد يصد عنك العدو وأنت تخونه في أهله، هذا من أعظم ما يكون من الخيانة والعياذ بالله. فلذلك عظمت العقوبة، يوقف له ويفضح معه، قال: هذا خانك في أهلك فخذ من عمله ما شئت، خذ من حسناته ما شئت. لا شك أنه سيكون في قلبي غيظ شديد على هذا الخائن الذي طعنه في عرضه، وإنسان أحرص ما يكون على الحسنة يوم القيامة لعله ينجو بها، ويخير خذ ما شئت. فالظاهر الحال أنه لن يدع حسنة واحدة للخائن والعياذ بالله. فإن لم يجد حسنات فماذا يحصل؟ يؤخذ من سيئات الخارج وتلقى على الخائن، نسأل الله العافية. باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا نزلت أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء رضي الله عنه فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته أي العمى، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الله سبحانه وتعالى استثنى أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين وغير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية واضح، أن القاعد لا يستوي مع المجاهد، هذا واضح، هذا المنطوق. المفهوم: هل يستوي أولو الضرر مع المجاهدين؟ هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، لا يستوي القاعد السليم مع المجاهد، هذا واضح. طيب القاعد المعذور صاحب الضرر كالأعمى والأعرج والمريض، هل يستوي مع المجاهد؟ هذا نقول فيه تفصيل، لا نقول يستوي ولا نقول لا يستوي، نقول على حسب نيته. إن كان من نية الجهاد والله يعلم من قلبه الصدق أنه لولا الضرارة لخرج، فالله سبحانه وتعالى يكسب أجره ويلحقه بالخارج بالمجاهد. وإذا كان ليس من نية الجهاد، لو كان سليما لم يلحق بالمجاهد. إذن أصحاب الأعذار ينقسمون إلى قسمين: منهم من ينوي الجهاد ولكن لا يمنع إلا العذر، هذا أجره كامل، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سرتم مسيرا في غزوة تبوك، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شرككم الأجر منعهم العذر، وفي رواية المرض. هؤلاء عزموا على الخروج ومنعهم العذر أجرهم كامل. وفي ناس يعني من أصحاب الضرر لم ينوا الجهاد هم معذورون لا يأثمون بعدم النية لكنهم لم ينوا فليس لهم أجر ولا عليهم إثم. إذا نقول أصحاب الضرر مسكوت عنهم وهم على حسب نياتهم. باب ثبوت الجنة للشهيد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يعني هذا فيه فضل الشهادة في سبيل الله وأن الشهيد في الجنة. وجاء في الحديث أن الشهيد له خصال، جاء عند الترمذي أن له خصال، الأولى أنه يرى أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، الثانية أنه يرى مكانه من الجنة، الثالثة أنه يأمن من إيش؟ من عذاب القبر، يعني ما يعذب في قبره، والرابعة أنه يأمن من فتنة القبر وأمن الفتان. وقيل في الحديث الآخر عند النسائي قيل يا رسول الله ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. إذن الشهيد لا يسأل في القبر، لا يختبر ولا يفتن، يغفر له عند أول قطرة من دمه، يرى مكانه من الجنة يعني قبل أن يموت، ثالثة يقيه الله فتنة القبر، الرابعة يقيه الله عذاب القبر، خامسة يقيه الله أهوال وفزع يوم القيامة، السادسة أنه يشفع في 70 من أهله، الثامنة أو السابعة أنه يزوج 72 من الحور العين، والثامنة أنه يجعل على رأسه تاج الوقار. شوف الخصال العظيمة للشهيد في سبيل الله، لأنه بذل أغلى ما يملك وهو نفسه وماله، وهبها لله تبارك وتعالى. هذا غاية ما يكون من التضحية ومحبة الله تبارك وتعالى. الإنسان جاد بأغلى ما يملك، أعظم شيء، ماذا بعد النفس والمال قدمها في سبيل الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى شكور، شكر الله تعالى الشهيد وأعطاه هذه الخصال العظيمة، صلى الله من فضله. وعن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار، يعني قبيلة من الأنصار، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. شوف يعني توفيق من الله تبارك وتعالى، ما سجد لا سجدة، جاء وأسلم قبل المعركة بقليل وقاتل وقتل، ما صلى صلاة ولا سجد سجدة، تشهد وقاتل حتى قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عمل هذا قليلا، كم عمل؟ ساعات، جاء الصباح ولم تأتي صلاة الظهر إلا وقد قتل، عمل ساعة ساعتين ثلاثة أربع ومات قبل الظهر، ومات شهيدا على أحسن الأحوال، وليس بين إسلامه وموته معصية، شهد وعمل عملا عظيما وهو الجهاد واستشهد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيه أعظم من هذا؟ فيه أكثر من هذا؟ قل فيه أكثر، الذين يخلقهم الله يوم القيامة ينشئ أقواما آخرين جدد خلق جديد ويسكنهم الجنة. فيه أكثر من كذا؟ يوم القيامة يقول وعد الله الجنة والنار، قال ولكليكما علي ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عليها رجله فينزوي بعض إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يظلم الله من عبادي أحدا. يعني ما يخلق خلقا يسكنهم النار. ورد رواية أنه ينشئ لها أقواما لكن العلماء حكم عليه بالشذوذ وبدليل ولا يظلم الله أحدا من خلقه. أما الجنة فيبقى فيها فضل، فينشئ الله لها أقواما يسكنهم فضل الجنة. والله ما عملوا شيئا، لا ابتلاء ولا موت ولا تعب ولا جهد، يخلقهم يسكنهم الجنة. لكن أيهم أفضل، اللي عبدوا الله في الدنيا ولا اللي ينشئهم في الآخرة؟ الذين عبدوا أعظم لا شك، الذين عبدوا الله وابتلوا صبروا وضحوا في سبيل الله أفضل وأحب إلى الله وأعظم درجة من الذين يخلقهم يوم القيامة ويسكنهم الجنة. لكنه جل وعلا يبين كرمه وفضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن العقاب عدل، ما يعاقب جل وعلا إلا على ذنب، أما الفضل فيؤتيه من يشاء بدون عمل، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله فضله. وعن أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، بسيسة اسم رجل، عينا أي جاسوس ينظر يعني تجسس على المشركين، وهذا في مشروعية بعث العيون على المشركين، هذا من عمل الأمير يشرع له أن يبعث العيون يأتون بأخبار المشركين حتى لا يفجع المشركون وهو غافل، هذا من اليقظة والحذر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة يعني مطلوب، فمن كان ظهره أي مركوبه حاضرا فليركب معنا، يعني كان يريد السرعة عليه الصلاة والسلام ليفاجئ أبا سفيان ويأخذ العير سريعا قبل أن تهرب، فمن كان ظهره حاضرا فليركب، يعني بعضهم خيله أو إبله ترعى يحتاج إلى وقت من أجل أن يحضرها، هؤلاء لم يأذن لهم، أذن لمن كان جاهزا. فجعل رجال يستأذنونهم في ظهرانهم أي في دوابهم في علو المدينة في أطراف المدينة العوالي، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا من أجل السرعة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا في تقريب ما عد الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين في الآخرة، هذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني ما بينه وبين الجنة إلا أن يقتل لحظات ثم يموت ويدخل الجنة. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخ بخ، هذه كلمة تزهيد وتحقير لمتاع الدنيا وتعظيم لما ذكر من متاع الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها، يعني من صدق الله صدق الله جل وعلا. هذا الرجل قالها صادقا وصدقه الله، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني من مثل الجعبة ونحو ذلك، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمرات ثم قاتلهم حتى قتل. يعني القلب إذا تعلق بالآخرة هانت عليه الدنيا وصارت لا شيء. بشره النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة يقينا، ما بينه وبينها إلا أن يموت. فاستطال هذه اللحظات التي يأكل فيها التمرات. كم يستغرق أكل تمرات؟ دقيقة دقيقتين، استطال هذه الدقائق على دخول الجنة. يدل على أن القلب إذا تعلق بالآخرة هانت عليه هذه الدنيا وطار إلى الآخرة طيرانا. نسأل الله من فضله. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال: بحضرة العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. لأن هذه الأعمال توصل إلى الجنة. إن الجنة تحت، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، معناها أن من كان تحت السيوف يقاتل، أن هذا العمل سيؤدي به إلى أبواب الجنة سريعا، وهو من أسرع الأعمال. يعني ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت لحظات ثم تدخل روح الجنة. نسأل الله الكريم وفضله. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، هذا يدل على زهدي في الدنيا، رث الهيئة يدل على زهدي في الدنيا ورغبتي في الآخرة. فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا؟ أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. ليس هذا شكا منه، لكن باب التثبت، لأنه يعني يريد أن ينفذ. قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، أي غمده، فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. يعني قوة الإيمان للصحابة والتابعين، هذا ظاهر أنه من التابعين، ليس من الصحابة، من التابعين، لكنه تأثر بهذا الحديث، سمع حديث واحد وتأثر به وعمل به وصار سببا لدخول الجنة. وأنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار رضي الله عنهم يقال لهم القراء. معنى القراء يعني الذين يحفظون القرآن ويكثرون من قراءته. والقراء هم الفقهاء والعلماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معناها. فمن كان أكثر حفظا كان أكثر علما، هذه قاعدة عند الصحابة رضي الله عنهم. فالقراء أي العلماء، الحفاظ والعلماء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون ويقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. شوف يعني الهمة العالية بالليل مدارسة، يقرأ هذا على هذا وهذا على هذا، يصححون التلاوة بعضهم على بعض، وأيضا يتذاكرون في معاني الآيات، وبالنهار لا ينامون ويتقاعسون يكدحون، يأتون بالماء يضعونه للناس عند المسجد للوضوء، لأنه ما في دورة مياه في السابق، الماء يتبي من الأبار من بعيد، فكانوا يستقون الماء يحضرونه للناس ويحتطبون ويبيعون ويأتون بالطعام لأهل الصفة. يعني هؤلاء خير الناس رضي الله عنهم وارضاهم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم. هذه مكيدة، جاء بعض المشركين وأظهر الإسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث إليه من يعلمهم الإسلام، وهم قد أضمروا الغدر والعياذ بالله. مثل هذه الأمور يجريها الله تبارك وتعالى ليكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لمن بعده من الخلفاء والأمراء، إذا حصل ما حصل من غدر من العدو أو إخفاق في بعض الغزوات. هؤلاء بشر، الناس بشر، وقد يحصل من الأمير مع اهتمامه وحرصه شيء من التقصير أو يعني الغفلة، ويحصل تحصل هزيمة، يحصل غدر من العدو، فلا حرج عليه، هذه طبيعة البشر. والله سبحانه وتعالى يعلم ما يضمره هؤلاء الكفار، ولو شاء لأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا القدر، لكنه جل وعلا لم يخبره ليكون عبرة، يتخذ شهداء قتل هؤلاء الفضلاء رضي الله عنهم، ما نجا إلا واحد أو اثنين منهم، ويكون أسوة. إذا حصل غدر لأمير من أمراء أو خليفة من الخلفاء يتأسى ويتعزى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان مهما بلغ من الحذق والحرص والحنكة لا بد أن يقع في أخطاء، هذه طبيعة البشر، إذا وقع في خطأ غير متعمد بعد الاستشارة والاستخارة والحرص فإنه غير ملوم، غير ملوم، هذا طبيعي، لا بد أن يقع شيء من الأخطاء في قيادة البشر في الجهاد وفي غير ذلك. فالله تعالى جعل من هذا أسوة وتسلية للخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا، يعني قالوها بعد الموت، أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس رضي الله عنه ومن خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، يعني خرج من بين يديه، فقال حرام رضي الله عنه فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أخوانكم قد قتلوا. شوف هذه الكلمة جاء في السيرة أنها صارت سببا لهداية رجل كان حاضرا، سمع هذه الكلمة فأثرت فيه تأثيرا عظيما. كيف يقول فزت والحرب تخترق جسده غدرا، وأخذ من دمه كما جاء في بعض الروايات تلقى دمه بيديه ونضحه على وجهه وصدره وقال فزت ورب الكعبة. الله أكبر، هذا الرجل الكافر يرى هذا المشهد ويتعجب، هذه الكلمة ما قالها من فراغ، قالها ويرى مقعده من الجنة، فزت ورب. هل يقتل أحد يقول فزت ورب الكعبة ويقتل؟ ما يقولها إلا من رأى شيئا فأثرت في هذا الرجل، فلم يزل يبحث ويتفكر في هذه الكلمة حتى هداه الله بها إلى الإسلام. يجب يعني دعا إلى الله في آخر نفس وصار سببا لإنقاذ رجل من الشرك بهذه الكلمة التي ختم بها حياته، فزت ورب الكعبة. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد ويرى مكانه من الجنة، يعني قبل خروج روحه. هذه من العبر والعجائب التي يجريها جل وعلا لتكون عبرة، وإلا فإن يعني الإنسان في هذه الحال والشدة يبعد أن يتكلم بهذه الكلمة، لأنه يعاني من الألم الشديد، سنطعم بحربة من ظهره خرجت من بين يديه، ماذا حاله، ماذا يكون؟ يعني أمر هائل، هاجم عليه الموت والألم وشدة القتل، فكيف يقول هذه الكلمة بفرح وسرور بصوت مرتفع ويسمع من حوله؟ هذه من آيات الله تبارك وتعالى لتكون حجة على العباد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، يعني نعاهم أخبر أنهم قتلوا عن طريق الوحي، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فازوا، غادر المشركون وقتلوهم، من الذي فاز؟ فاز هؤلاء، فازوا بالشهادة ورضى الله تبارك وتعالى والخلود في جنة النعيم. والذي غدر بهم ظن الطفيل بن عمرو، ولا لا طفيل، عامر بن الطفيل، لا طفيل بن عمرو صحابي رضي الله عنه، عامر بن الطفيل هو الذي غدر بهم ومات شر ميته والعياذ بالله، يعني خرج في حلق غدة في بعض الأسفار، خرج في حلق غدة فلم تزل تكبر واشتد الألم ويصيح صياحا شديدا من هذه الغدة، حتى مات في بيت امرأة في الطريق، قال: غدة كغدة البعير وموت في بيتي سلولية، امرأة من بني سلول، نزل ما اشتدت به المرض، وجد هذه الخيمة في الطريق فنزل عند هذه المرأة من شدة المرض وبقي قليلا ومات والعياذ بالله، ساخطا، لقي الله ساخطا عليه والعياذ بالله، أنه غدر. جاء في السيرة أنه جاء هو أربد، رجل اسمه إربد، وهو إربد هذا من الفتاكين، من أهل نجد الفتاكين، أصحاب الشجاعة والبطش والبأس الشديد، فاتفق هو عامر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وقال: نذكر له الإسلام وأنا قومنا سيسلمون بعدنا. قال عامر: سأشغله عنك بالحديث وأنت تقتله من الخلف. فاتفقوا على هذه الخطة، فقال عامر: يا رسول الله قم معي أحدثك. فصار يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثه ويخبره عن قومه وأنهم قريبون من الإسلام وأنهم يريدون يسلموا كذا، فيتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه، وإربد من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وعامر ينتظر إربد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وإربد ما صنع شيئا، معه السيف واقف ما صنع شيئا. فلما أيس منه رجع وخرج ولام إربد، قال: والله إني ما كنت أخشى أحدا على نفسي إلا منك، لأنه يعرف شجاعته، واليوم والله لا أخافك أبدا، يعني تبين لي أنك جبان وضعيف، لماذا لم تقتل؟ وش قال؟ تعرفون ماذا قال؟ قال: والله ما أرى أمامي إلا أنت، وأفا أقتلك؟ عمى الله، ما يشوف إلا عامر، الرسول بين عامر وبين إربد، ما يشوف الرسول، يشوف عامر، فيقول: والله ما أرى إلا أنت أمامي، أفا أقتلك؟ يعني أقتلك أنت. فهذه من آية الله تبارك وتعالى أن أخذ نظره عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف مات إربد هذا؟ مات على الكفر أيضا، خرج يطلب بعيرا له فنزلت عليه صاعقة من السماء فاحترق، أخذ الله بصاعقة، هذا مات بغدة وهذا مات بصاعقة، وهؤلاء فازوا وقتلوا شهداء رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ويتخذ منكم شهداء. الشهادة درجة رفيعة لا يعني يحصلها أي أحد، إنما يتخذ أي يختار الله تبارك وتعالى من يليق بها. هؤلاء يشوف خير الصحابة قراء وبالليل يقرؤون يتدارسون صلون وبالنهار يأتون بالماء والحطب يبيعونه ويتصدقون ويطعمون الفقراء خير الناس. اتخذهم الله 70 اتخذهم الله تبارك وتعالى شهداء رضي الله عنهم وارضاه. وعن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه عمي الذي سميت به يعني أنس بن النضر رضي الله عنه لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإني وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ يعني رجع سعد بن معاذ رضي عنه قال فقال له أنس يا أبا عمرو أين يعني أين تذهب تترك القتال؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لأنس ابن النضر رضي الله عنه لما صدق وثبت الله سبحانه وتعالى أطلعه على ريح الجنة شمها وهو في الدنيا وتأثر بهذه الرائحة تأثرا عظيما. رائحة الجنة لا يعدلها شيء. فقال واها لريح الجنة كلمة شوق واها لريح الجنة أجده دون أحد يعني يجده ولا يجده غيره كرامة أطلعه الله عليه. قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسدي 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر رضي الله عنها فما عرفت أخي إلا ببنانه بأصابعه بأصابع يديه رجليه. نزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي قتل ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. لو قال قائل أنس رضي الله عنه تمنى أن يشهد القتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ نقول الجمع أن النهي لأجل أن لا يخاطر الإنسان لأن تمني القتال المخاطرة قد يصدق وقد إيش لا يصدق. إذا حضر القتال حصلت له زلزلة ولم يثبت وفي يعني من كبار الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم شيء من الزلزلة ولوا مجبرين منهم عثمان بن عفان منهم سعد بن معاذ كما في هذا الحديث كبار من كبار الصحابة حصل ما حصل من الضعف لا سيما لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ورأوا أنه لا فائدة من القتال ولم يبق لهم قائد فهرب. فالإنسان قد يكون عنده نية طيبة لكنه إذا حصل الأمر ضعفت هذه النية حصل الضعف فلا فيعاهد ولا يفي. هذا كالنذر لولا الإنسان يتركه طلبا للسلامة والعافية. لكن من غلبه حب الخير وتكلم وصدق فهو محمود. أنس بن النضر رضي الله عنه غلبه الأسى على فوات بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج القتال خرج سريعا كما سبق فتألم على فوات بدر فقال بحرقة وصدق لئن أراني الله مشهدا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. لكنه ما فصل أضرب وأفعل وكذا، لأجمل وهاب أن يقول غيره، خاف أن يقول شيئا من التفصيل فيعجز عنه، فيأتى بكلمة عامة. وصدق وثبت ثبوتا عظيما، حتى وجد في 84 ما بين رمية بسهم وضربة بسيف طعنة برمح، ومثل به المشركون فلم يعرف إلا بأصابعه رضي الله عنه وارضاه. فالله مدحه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن المنافقين ذمهم، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. استفاد من هذه القصة أن من صدق ثبته الله وأعانه الله، أن العون والثبات يأتي من الله على قدر الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما صدق هذا الرجل وثبت ثبوت الجبال، الله سبحانه وتعالى من عليه بكرامة تعينه وتثبته. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيش؟ ببعض ما كسبوا. الإنسان إذا كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي حصل له من الضعف والخور عند الأعمال الصالحة بقدر ذنوبه ومعاصيه، وإذا علم الله من قلبه الصدق والإخلاص من عليه بالثبات والتوفيق، وكله فضل من الله تبارك وتعالى. إذن العبد إنما يؤتى منين؟ من قبل نفسه، من قبل نفسه. إذن الإنسان إذا أراد أن يثبت ليس في القتال فقط، في كل شيء، يثبت في طلب العلم، يثبت في العبادة، يثبت على ترك المحرمات واجتناب الفتن والقيام بالواجبات والثبات على المستحبات، فليري الله من نفسه خيرا ويصدق ولا يغدر في الخفاء والسر. كان الإنسان عنده غدرات، عنده زلات في السر، يعصي سرا ويظهر الخير والصلاح، هذا يخذل بقدر ما عنده من الشر والذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية. باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، ليس حراما أن يريد المغنم، إنما الحرام إيش؟ ألا يريد إلا المغنم. فرق بين أن يقاتل يريد الأجر والمغنم، ما في مانع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. لا شك أن هذا يؤثر في القتال، شجع المقاتل لأنه يريد السلب، فإرادة المال مع الأجر ما في مانع، ولا يكون من باب الشرك، لأن طلب المال مطلوب شرعا، والإنسان مأمور بطلب الكسب الحلال، بخلاف الرياء والسمعة إذا دخل في العمل الصالح أفسده، لأنه منهي عنه، هذا رياء والسمعة الباعث عليه الكبر والعجب وحب الثناء، لكن طلب الرزق الحلال مأمور به، مشروع، ويثاب عليه الإنسان إذا طلبه من الحلال ومنية أن يستعف وينفق على أهله، فهو عمل صالح. ففرق بين الرياء والسمعة وبين طلب الدنيا. طلب الدنيا لا يحبط العمل إلا إذا تمحض وصار لا نية له إلا المال، حبط عمله. أما إذا كان يريد الأجر والمغنم فلا حرج، وإن كان ينقص الأجر على قدر النية لكنه لا يأثم، له أجر ولا يأثم. لكن لا شك من تمحضت نيته للجهاد خالصة ولا يلتفت إلى المال أنه أكمل. الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليذكر. إيش معنى ليذكر؟ يمدح ليذكر، قال والله فلان قاتل في المعركة الفلانية وفعل وفعل وفعل، يذكر. والرجل يقاتل ليرى مكانه، شو الفرق بين يذكر يرى مكانه؟ يذكر للغائبين ويرى مكانه يراه الحاضرون، يعني كلها رياء، كلها رياء وسمعة، يعني يقاتل بشجاعة من أجل أن يراه الحاضرون، ويقاتل من أجل أن يذكر الحاضرون ما رأوا للغائبين، يكون يعني يمدح عند الآخرين. وكان في الجاهلية يظهرون الشجاعة من أجل إيش؟ السمعة، من أجل يكون سيد، تقال في الأشعار والمدح، يصير من الوجهة ومن كبار القوم، يتمادحون بالشجاعة والكرم، بهذا يسودون. إذا كان سر عنده كرم، عنده مال كثير، ويكرم الضيف ويعطي ويعين ويساعد الناس، فهذا يحب الناس ويجتمعون حوله ويثنون عليه، يكون سيدا. وكذلك إذا كان شجاعا، فالسيادة تكون بأمور، أهمها ثلاثة أمور: الكرم والشجاعة وإيش؟ والعقل. إذا كان عاقلا يسوس الناس ويعني يقودهم بحنكة وعقل ودهاء، إذا اجتمعت هذه الثلاثة، عقل ومال يعني كرم مع المال وشجاعة، تمت له السيادة. لأنهم كانوا يسودون بهذه الصفات، ما في رئيس عند العرب أو ملك أو حاكم أو أمير، لا، يسود بحسب ما عنده من الصفات البارزة، وهذه أهم الصفات التي تكون سببا للقيادة. فكانوا يحرصون على إظهار الشجاعة من أجل أن تقال فيهم الأشعار وأن يمدحوا ويصدروا ويكونون أسيادا ورؤوسا. ذكر هذه الثلاثة: مغنم، يقاتل يذكر، يقاتل يرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى، وفي لفظ هي العليا، فهو في سبيل الله. كل هذه المقاصد لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى إلا شيء واحد، وهو الإخلاص. يريد أن تعلو كلمة الله، وهي كلمة لا إله إلا الله. يقاتل من أجل نشر التوحيد ونشر الإسلام وإزهاق الشرك، هذه نيته. يقاتل لفتح البلاد ونشر الإسلام والقضاء على الشرك والبدع والخرافات، هذا هو الذي في سبيل الله. ولا يضره إذا أخذ شيئا من المال، ما يضره ما دام نيته لله، فلا يضره إذا أخذ شيئا من الغنائم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. القتال شجاعة، لذة ولا لا؟ الشجاع يحب حضور المعارك، أنه يتلذذ بالقتال، يظهر ما عنده من القوة والشجاعة الفروسية، ويظهر تظهر شجاعته ويثنى عليه، فهو يحب أن يقاتل ليظهر ما عنده من الشجاعة. ويقاتل حمية، حمية يعني حمية إيش؟ حمية عن القبيلة، يقاتل دفاعا عن القبيلة، ولا يبالي هل القبيلة على حق ولا على باطل، يقاتل مع القبيلة على كل حال، سواء كانت القبيلة ظالمة أو كانت مظلومة، كما كحال أهل الجاهلية. والرجل يقاتل ويقاتل حمية ويقاتل رياء، يعني من أجل أن يراه الناس يمدحوه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. إذن ليس كل من قاتل يكون مجورا، وليس كل من قتل يكون شهيدا. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن إطلاق كلمة شهيد على من قتل في المعارك، قال: إنكم تقولون في مغازيكم شهيد، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، ما تدري، هذا قتل صحيح، لكن هل يقاتل لأجل المغنم وللأجل الشجاعة وللأجل الحمية؟ ما تدري، هذه أمور لا يعلمها إلا الله، لأن النية محلها القلب، ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. إذن إذا قتل إنسان في المعركة ماذا نقول عنه؟ نقول ترجى أو نرجو له الشهادة. ما يجوز أن تقول فلان شهيد. وتجد اليوم يعني الناس والأخبار سواء أخبار رسمية أو الأحاديث التي بين الناس لا يطلقون على من قتل في قتال الكفار أو الفسقة أو أهل البدع إلا إيش؟ شهيد. سقط اليوم كذا من الشهداء، وبعضهم يقول ارتقى كذا شهيد. ايش معنى ارتقى؟ يعني ارتقت روحه إلى الجنة. هذا خطأ كبير. فالمذهب السنة الجماعة المعروف في كتب العقائد يقولون لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ومن قال فلان شهيد فإنه شهد له في الجنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد في الجنة في أحاديث كثيرة. فإذا قلت فلان شهيد كأنك تقول فلان في الجنة، هذا خطأ كبير. ومن العجائب يعني من أغرب ما سمعت بعض المتحمسين يقول في قتال في سوريا، يقول حتى المسيحيين سقط منهم اليوم شهيد. يسبي لا الحد، يعني أنه قاتل النظام وقتل الشهيد، قال حتى المسيحيين سقط من اليوم كذا وكذا شهيد. كيف تقول مسيحيين ثم تقول شهيد؟ معناه أنك حكمت للنصراني بأنه على الحق وأنه في الجنة. هذا كفر. لو اعتقد هذه الكلمة، لو وعى ما يقول لكفر، لكن لعله يعذر بالجهل، لأنه صارت كلمة شهيد كأنه يقول قتيل، كلمة شهيد كأنه يقول قتيل، استشهد كأنه يقول قتل. لم تعودوا على هذه الكلمة فصار لا يفهم منها إلا القتل، معنى القتل. كان يقول سقط قتيل أو قتيلان أو ثلاثة من النصارى بهذا المعنى، لكن لو استحضر أنه شهيد في الجنة نصراني لكفر بهذه الكلمة والعياذ بالله. نعم. ماشي، لكن لا نتعدى حدود الله، لا يحملنا الحماس على أن نتعدى حدود الله. نقول هذا قتال فيه الصالح وفيه الطالح، اللي يقاتلون اليهود هل كلهم على نية واحدة، على قلب واحد وعلى درجة واحدة من الإخلاص والصدق؟ لا، بعضهم يقاتل على الوطن والتراب، ولا لا يقاتل الوطن ويمكنه ما يصلي يقاتل، بعضهم عنده عقائد باطلة ويقاتل. فليس كل من قاتل اليهود أو النصارى أو النصيريين يكون صادقا مخلصا. فنحن لا يجوز أن نقول فلان شهيد لأنه قاتل اليهود. لقد يقاتل اليهود شخص علماني وكافر ويقاتل اليهود، هل نحكم له بالجنة لأنه قاتل اليهود؟ لا، ما يحمل الحماس وبغض اليهود على أن نشهد لكل من قاتلهم أنه شهيد وأنه صادق ومخلص في قتاله. هذه أمور غيبية نكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. من ظهر منه الخير والصلاح على مذهب أهل السنة والجماعة معروف الصلاة والصلاح، نقول ترجى أو نرجو له الشهادة. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل عبد للنبي عليه الصلاة والسلام، جاءه سهم في بعد غزوة خيبر في وادي القرى، جاءه سهم من الكفار ومات، ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قال هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا والعياذ بالله. شوف صحابي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتل اليهود وقتل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بشهيد وأنه في يعذب في قبره بسبب الشملة، شملة كساء ما يساوي إلا شيئا قليلا يعذب عليها في قبره والعياذ بالله، غلها خذها قبل القسمة خفية. فالله أطلع نبيه وأخبر بهذا ليكون عبرة. الكلة والذي نفسي بيدها كلة ليس بشهيد، إن الشام لا تشتعل عليه نارا، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، هذا ما غفر له، عذب على الغلول. فليس كل من قاتل نطلق عليه لفظ الشهادة، هذا فيه رجم بالغيب وافتراء على الله تبارك، نكل علمه إلى الله، هذا من الأدب مع الله أن نقول الله أعلم به، نرجو له الشهادة والله أعلم به. نعم، هذه ميتة شهيد، هذه ميتة شهادة. لكن قد تكون تموت امرأة في الولادة يهودية مثلا ونصرانية مثلا، قد تكون امرأة ما تصلي تدعي الإسلام تقول لا الله محمد رسول الله ما تصلي وتموت في الولادة، مو بشرط كل ما مات، لا، هذه الميتات شهادة لمن كان صالحا، من كان مرضيا لله تبارك وتعالى يرجى له الشهادة بهذه الميتة، أنا ميتة شديدة. لكن ليس شرط كل ما مات غريقا نقول شهيد، مات غريق وهو مسلم نقول ترجى له الشهادة، ما نجزم بأنه شهيد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.